الأيام فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا هذا. ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، من ضمن المسائل التي ابتلي أو الأمور التي أصبحت ظاهرة وابتليت بها الأمة في هذه الآونة الأخيرة أو وقع فيه بعض الناس من الخطر الشديد، مسألة الانتحار. فما هو حكمه وما هو علاجه؟ فهذه مسألة نحتاج إلى أن نشير إليها في بداية لقاء الفتاوى هذا. أحبتي في الله، نأخذ هذا الاتصال ثم أشير إلى طرف مما ذكرت بإذن الله. تفضل. مين؟
السلام عليكم.
الأخ عبد المنصف.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك. يا ريت ترفع صوتك شوية يا أستاذ عبد المنصف.
ألو.
أيوة تفضل تفضل.
ليه واحد صاحبي جدا.
أيوة.
جدا يعني. ووقع في وقع نفسه في ظلم هو مش عارف يطلع منه.
أيوة.
فواحد صاحبه برضه كان شغال معاه وكده، كان بيتجسس عليه بالتليفون بتاعه زي هاكر ومش عارف ايه. وهو صاحبي دوت متزوج. يعني ومراته معاه بقالها 10 سنين، فجات اشتغلت، فهو بقى ما كانت الدنيا واقفه معاه لوحده. الشيطان رماه في تهلكه ورماه في منظر صاحبه دوت، بدل ما يستر عليه ولا يقول له 1 2 3، لا فضحه ونشره، وبقاله 7 8 شهور كل يوم يظهر له عده المشاهد ديت بنفس التاريخ ونفس اليوم، وما بقاش صاحبي دوت قادر يروح يشتغل.
فهمت. انا فهمت سؤالك. السؤال ايه بقى؟ السؤال
ان هو ظلم نفسه، هل الظلم اللي هو ارتكبه على نفسه ممكن يطلع منه؟
يتوب منه ازاي يعني؟
مش عارف يطلع منه ولا عارف.
طيب واللي بيهدده ده خلاص بعد عنه ولا لسه بيهدده؟
لا، ده كل يوم يظهر له عدة المشاهد، والناس حتى بقت تستحقره في شغله وفي بيته وفي مشيه وحتى قفل عليه الرزق، ولا عارف يشتغل ولا عارف يروح.
حاضر.
والناس بتستهزأ بيه لدرجة ان الناس بتشجعه على الانتحار، بيقولوا
لا لا عياذ بالله. حاضر.
روح ارمي نفسك قدام قطر، روح سم نفسك. وهو بيقول لك انا والله، هو فعلا الراجل مراته بقالها 10 سنين معاه، بس الشيطان تغلب عليه بطريقه بشعه وبطريقه مش كويسه.
فاجيبك ان شاء الله.
انا نفسي انقذه، نفسي امد ايدي وانقذه، مش قادر.
حاضر. اجيبك ان شاء الله. حاضر. امة الله.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ، من فضلك معايا 3 اسئله.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا. السؤال الاول، هل يجوز للمسلم ان يتزوج ملحده ليست على اهل من اهل الكتاب؟ يعني لا نصرانيه ولا يهوديه.
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني، من فضلك، لو مثلا نسينا سجده في الركعه الاخيره سجده،
ايوه،
بنقعد وبنجيب بعد التشهد بنجيب السجده دي، ولا بنجيب ركعه ثانيه زي اي ركعه ثانيه نسينا سجده؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو سمحت، في عذاب القبر الحديث اللي هو المؤمن يرى مقعده من الجنه ويقول ربي ارني الساعه، والكافر يرى مقعده من النار ويقول ربي لا تقم الساعه. طيب، اللي هم عصاة المسلمين اللي بتجب عليهم النار، بيقعدوا بيقضوا فتره معينه وبيخرجوا، مكانهم ايه؟
القبر يعني؟
القبر. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو، الاخت قالت ان يوم القيامه المؤمن ياخذ كتابه بيمينه والكافر ياخذ كتابه بشماله. طيب، اهل المعاصي اللي هم الكبائر بتجب عليهم النار لفتره معينه، برضو ما لقيتهاش في الكتب دي، ما اعرفش اجيبها.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
جزاك
الله. ابشري. معانا ام حبيبه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، اول حاجه عايزك ابويا وامي متوفين، عايزك تدعي لهم بالله عليك.
ان شاء الله ادعي لهم بظاهر الغيب، اسال الله ان يرحمهما رحمه واسعه.
اللهم امين يا شيخ. وتاني سؤال، هو انا يا شيخ لو انا مثلا بنصلي على النبي وبنذكر ربنا قدام قناه الرحمه يعني وبنقول سبحان الله والحمد لله، ده يجوز يعني ولا بنسمع قنوات دينيه
اثناء سماع الدروس يعني؟
اه
حاضر.
ولو انا مثلا صليت مثلا الظهر يا شيخ، يعني مثلا في اربعه قبل الظهر وفي مثلا اثنين سنه الظهر والاربعه بتوع الظهر، المفروض ان انا نسبح بعد الاربعه الاولانيين لو ما قبل الظهر، ولا ان انا نسبح بعد ما اخلص صلاه الظهر، ولا نسبح بعد ما اخلص كله؟
تقصدي اذكار الصلاه؟
لا التسبيح يعني سبحان الله والحمد لله وكده.
بعد الصلاه ما تنتهي يعني؟
اه يعني انا خلص بعد ما اخلص وقبل الظهر واللي بعد الظهر، ولا نسبح امتى بالظبط؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ولو سمحت يا شيخ، المفروض ان انا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، ان انا يوم الجمعه مثلا لازم، بيقولوا ان المفروض ان الواحد يعني ايه لازم يتشطف يوم الجمعه ده يعني، ولا نصلي عادي ما نتشطفش؟
حاضر. انت بتروحي تصلي في المسجد ولا في البيت؟
لا في البيت يا شيخ.
حاضر.
وبالله عليك يا شيخ ما تنسى ان تدعي لابويا وامي وتدعي لاولاد ان ربنا يهديهم لي يا شيخ.
ان شاء الله افعل بظهر الغيب، اسال الله ان ييسر امرك وان يرحمهما رحمه واسعه وموتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب.
امين يا رب. اخر سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هو انا دايما حاسه ان انا بعد امي ما توفت، دايما حاسه ان انا دايما بنحس بالموت على طول يا شيخ، وكل ما بنحس بان انا هنموت بنتقرب من ربنا اكتر واكتر. ده يعني ايه يعني معناته ايه يا شيخ يعني؟
حاضر واقول لك ان شاء الله.
ماشي يا شيخ، ربنا يبارك لك. شكرا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. معانا ام اسامه.
ام اسامه، ايوه حضرتك. فدل. لو سمحت يا شيخنا ادعي لي بالله عليك بالصبر الاول، الله يكرمك يا رب.
ادعي لي ربنا يصبرك وان ينزل عليك على قلبي درجه اليقين وعلى
يا رب. اللهم امين اللهم امين. كنت عايزه اسال حضرتك يا شيخنا، دلوقتي البيبيهات اللي بتدفن مع امواتنا، هل هو الميت زي ما بيقولوا بيستفيد يعني ونس او اي من الانواع للميت، ولا ملهاش علاقه خالص يا شيخ الله يكرمك؟
يعني لما الطفل يدفن مع الميت يعني
ايه؟
الطفل لما يدفن مع الميت، الميت بيستفيد ولا لا؟ صح؟
اه اللي هو البيبيهات اللي بتبقى موجوده بتدفن مع الميت. يعني لو سمحت عايز اعرف يعني الاجابه. الله يكرمك يا رب.
ان شاء الله. حاضر.
الله يكرمك، مع السلامه.
اه السلام عليكم. السلام. معانا الاخت علا. اتفضلي.
ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه معايا. اتفضلي اتفضلي، انا معاك اهو. اتفضلي يا اختي. نكمل. طيب اذا احبتي في الله، يعني هو حتى سؤال مرتبط بسؤال الاخ عبد المنصف في مساله خطوره الانتحار، ان واحد عنده ابتلاء شديد، فاي واحد الان عنده ابتلاء يفكر في الانتحار. هو الانتحار ده يا اخواني امر هين او امر سهل ام ماذا؟ يجب علينا ان نعلم خطوره المساله. وهو لو عنده دلوقتي مشكله في الدنيا فيها عذاب بشيء معين، يرمي نفسه في تهلكه في الاخره وشيء يستوجب العذاب في الاخره، هل هذا يقول به عاقل؟ يعني حالك المستجيره يعني من الرمداء بالنار، مش قادر على الحراره بتاعه الرمضاء او التراب الحار، ام رايح نفسه في النار؟ فهذا خطر شديد على الانسان في دينه. هاخذ الاتصال ده واكمل ان شاء الله. معانا الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ حياك الله ورزاك الله خير وبارك الله فيك.
وجزاك مثله، اتفضل.
معايا سؤالان جزاك الله خير. السؤال الاول اسال عن تحديد يوم ساعه الجمعه في يوم الجمعه، يعني هل في يعني حديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيه تحديد ساعه الجمعه في يوم الجمعه؟ بارك الله فيك.
ساعه الاجابه يعني؟
ايوه نعم. من جوارك الله فيك. والسؤال الثاني، هل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في ابتسامة ولا كان يضحك يعني؟
معلش صوتك بيقطع، قول تاني كده السؤال التاني.
ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم مجرد ابتسام ولا كان يضحك كما يضحك الان؟
ضحك الرسول. حاضر.
نعم بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم. معانا ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله الحمد لله.
تستاهل الحمد. معلش يا فضيلة الشيخ معايا سؤالين.
اتفضلي.
أولاً أنا بربي في ولادي يتامى صغيرين كده من ورا بعضيهم، يعني سنهم سن صعب شوية.
أيوه.
فالعيل فيهم بيبقى عايز مصاريف زيادة وكده، فأنا بضطر إن أنا القرش ده بحافظ لهم علشان ما حدش مدخل عليا قرش من بره.
أيوه.
فبقول لهم لا والله مش معايا دلوقتي، عايزين كذا يا ماما، بقول لهم لا مش معايا، بس الحاجة دي محافظة عليها على أساس إن أنا هبجيب لهم حاجة تنفعهم، زي ملابس، زي أكل، زي شرب.
أي
هما بيبقوا عايزين يصرفوها في حاجات تانية مش ملهاش لازم،
تمام.
بس فبقول لهم مش معايا وكده. يعني أنا بتكلم على مش معايا عشان مش معايا في إيدي، بس أنا شايلاه
تمام
بس كده. ف
حاضر جيبي.
بالنسبة للصلاة والأذكار وكده، أنا بقول الأذكار بتاعة الصباح والمساء، فينفع إن أنا أقولها لو نمت شوية وكده، ينفع أقولها بعد الشمس في أي
حاضر
وقت يعني؟
حاضر إن شاء الله.
بالنسبة لأمي زي بعض، سؤال أخير،
اتفضلي.
أمي دلوقتي لو طلبت مني بأي حاجة وقصرت معاها عشان مشغولة مع عياله وكده، ففي ذنب عليا عشان أنا دايما بحس بإن أنا مقصرة معاها.
امك في لو انت قصرت معاها في الخدمه في حد تاني يقوم بخدمتها ولا مفيش؟
في اخواتي الباقيين، بس هي ما تبقاش منها فيا شويه يعني، عشان انا
لو
بتحملها
انت ما رحتيش في
بتروح.
حد غيرك بيروح ولا مفيش؟
لا في بيروح، بس هي بتبقى عشمانه فيا جامد،
حاضر.
بترن عليا وكده، فانا اما بحس بالذنب من ناحيتها.
طيب وجيبك ان شاء الله. معانا الاخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يشفيك.
الحمد لله بارك الله فيك.
الله يبارك لك. عندي ثلاث
حبذا
أسئلة يا
نشكر
شيخ.
فيها جمعنا وإياك في الجنة. تفضل.
عندي ثلاث
يسهل.
أسئلة.
أيوة معاك تفضل قول.
ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إحنا طبعًا بنصلي في مسجد. المسجد طبعًا فيه ناس بتصلي عند الميضة وفي ناس ورا الإمام. هل لو أنا صليت عند الميضة يجوز الصلاة أو لا؟ السؤال والسؤال الثاني، انا دلوقتي مثلا الظهر 4 ركعات، انا لحقت الاثنين اللي هم الاخاره.
الاول الصلاة على الميضة ده المسجد بيكون امتلى وما عادش الا المكان ده صح؟
لا بيبقى في مكان فوق.
بس ما فيش نجاسة عندك، ما فيش نجاسة على المكان
لا
انت
ما فيش
بتصلي فيه
نجاسه،
طاهر.
لا ده طاهر،
تمام
ويعني الناس بتصلي مع بعض عادي، بس
حاضر.
طبعا عاوز اشوف هو يجوز ولا لا يعني.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، انا دلوقتي مثلا الدور مثلا 4 ركعات، انا صليت الركعتين الاولانيين، لقيت الركعتين الاخرى مع الامام، باجي ساعه ما هم اجيب الاثنين التانيين، هل اقول فتحه وسوره ولا فتحه بس؟
حاضر.
ده السؤال الثاني. والسؤال الثالث، لو انا شغال عند واحد وعارف ان هو كذب حرام، وليكن من خمر او من سجاير، او انا عارف ان هو متاكد ان هو كذب حرام، لما انا اشتغل عنده بنت مثلا
شغال
عنده ولا
عنده يعني
حاجه
ايه؟ مش فاهم قصدك.
يعني،
بتشتغل له صنايعي؟
صنايعي مثلا،
مش شغال معاه يعني صنايعي.
لا مش شغال معاه، انا بروح اشتغل له مثلا، ابني له مثلا عنده حاجه يبنيها بتاع كده، عنده شويه تراب يشيله بتاع، هل انا دلوقتي كده اجي اجرتي ان انا اخدها منه حرام عليا ولا لا؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله
توفيق
خير.
وفيك بارك. أم إيه؟ أم عمر.
حضرتك
تفضلي يا أم عمر
ماشي.
سؤالك بارك الله فيكي. سؤالك.
الشيخ معايا؟
أيوة اتفضلي
ايوه معاك يا سيد الشيخ.
اتفضلي اسألي. الله يكرمك.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون يا أختي.
السلام عليكم يا سيد
عليكم
الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، انا عندي خالتي جوزها يوم متجوزة، جوزها كان واخد فلوس من ناس كتيرة وبعد كده سابها ومشي، فهي بتسدد الفلوس دي دلوقتي، فينفع لو طلعت زكاة أديها؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
ماشي، شكرا لك.
توفيق. طيب معانا أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ زيو.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
الله يرضى عنك يا رب. لو سمحت يا شيخ، افرض امرأة حسود وانا عارفاها انها هي السحر،
صوتك واطي قوي يا محمود،
بتعين
حاولي تعلي
قوي،
صوتك شوية.
فانا ممكن اقول ايه عليه او اقرأ ايه يعني عشان الحفظ دي من
قولي
مستشفى ولادة عليه؟ والحاجة الثانية يا شيخ، ايه هو الشؤم اللي الناس سبحان الله وتعالى بتتشائم منه، فهي ايه هو؟
حاضر، يعني تقصدي علاج الحسد ايه؟ علاج الحسد.
الله يرضى عنك.
حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب نعود إلى ما كنا بصدده من الإجابة على الأسئلة. إذا أحبتي في الله، بالنسبة لشأن المنتحر فهو على خطر من دينه عظيم جدا، لأن الأصل في ذلك الباب إن هو أوقع نفسه في أمر يستوجب العقوبة في الآخرة، فعليه أن يحذر من ذلك الأمر الخطير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا العقاب لمن قتل مؤمنا متعمدا، أنت نفسك من ضمن هذا، من ضمن الذي لا يجوز قتله، فأنت مؤمن أيضا ولا يحل لك أن تقتل لا نفسك ولا نفس غيرك. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شأن القتل في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. طب خالدا مخلدا هنا إلى آخر الحديث، في معنى الحديث معناه باختصار عشان الوقت، إن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم ما لم ينله عفو الله. طب المقصود بالخلود هنا طول المكس في النار أكثر من غيره من أكل من أهل الكبائر، لأن الأصل أن المعاصي تستوجب عقوبة، الأصل أن المعاصي تستوجب عقابا من الله سبحانه وتعالى، فهذا ذنب عظيم يعذب بأكثر من الزاني ومن السارق، فعليه أن يعلم خطورة ذلك، فعلى الإنسان أن ألا يتجرأ على هذا الاسم العظيم. بارك الله فيك. طب نأخذ اتصال بالأخت منى، وبعد كده نحاول نأخذ فرصة الإجابة على الأسئلة. الأخت منى،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ، أنا بحلم خير إن أخويا متوفي، ماشي؟
هو أخوكم متوفي ولا مش متوفي؟
لا متوفي، هو متوفي.
تمام.
فقعد هو وأبويا على طبلية.
تعملي إيه؟
هو قاعد.
هي دي رؤية، دي رؤية ولا سؤال يا أختي؟ رؤية ولا سؤال؟
ده حلم، فأنا عايزة.
لا، حلم تفسير أحلام، مش ده مقامه، دي فتاوى. الأخ محمد.
أيوه.
اتفضل يا أستاذ محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يخليك. والله حضرتك أنا كان عندي مشكلة. فضل. والمشكلة بتاعتي كنت انفصلت عن زوجتي وسلمت العفش بتاعي للمحامي اللي هو الخصم بتاعها، وبعدين حضرتك خد عليها حكم ومش راضي يعترف بالعفش اللي وصل يعني.
أيه.
وأنا سلمته بطريقة ودية واحترمت رأي المحامي، وهو في الآخر حضرتك يعني غدر بيه. والمحامي ده اسمه الأستاذ طه الشت.
لا، مش مهم الأسماء، قول على طول. طيب انت عموما في برنامج على الرحمة، لو عايز من ناحية القانونية في برنامج على الرحمة اسمه مستشارك القانوني يوم الأحد الساعة 3، لكن بالنسبة للناحية الشرعية هأجيبك على المسألة دي، هجيبك من الناحية الشرعية، أما لو عايز تسأل عن الناحية القانونية في برنامج على الرحمة يوم الأحد الساعة 3 اسمه مستشارك القانوني. بارك الله فيك. معنا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عادل، الله يبارك فيك.
وفيك، بارك الله يكرمك، احسن الله فيك.
عايز اسال لو سمحت عن حكم ذبح العجل الرضيع يا شيخ عادل، لو سمحت، او في عمر محدد للذبح او لا؟
حاضر.
العجل الرضيع اللي هو مثلا عمره 40 يوم، عندنا هنا في الفلاحين البطش الجاموس بيتباع عمره 40 يوم.
حاضر، اجيبك بالضبط فيه ان شاء الله. حاضر،
ماشي، متشكرين جدا، شكرا.
ابشر. العفو. نجيب على بعض الأسئلة. طيب نأخذ أم يوسف أولا.
ألو.
على أتفضلي. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، عندي ولد دوي.
عندك إيه؟
ولد دوي. ألو.
معلش، مريض إيه تاني؟ قولي يا أم يوسف، قولي تاني.
عندي ولد دوي.
آه.
لما يا شيخ ما بيكلمش ولا بيمشي.
أيوه.
بس ساعات ببقى أسيبه وبمشي، بروح أجيب حاجة من البيت أو كده، يعني في وجع لقين، يعني قاعد على جنبه كده أو على جنبه كده، يعني في يعني في حومانية اللي أنا بسيبه لوحده وامشي.
حاجة تأثر على نفسه أو على شيء ولا لأ؟
لا هو مش بيتكلم، هو عنده كهرباء وعنده
فاهم.
توصيل على.
لما انت بتسيبيه وبتقلب نفسه بيتأثر او كده ولا لا؟
لا انا بسيبه وبقعده في كرسي كده خشب عاملهوله وبقعده فيه، بس انا بروح المشوار او اروح لوالدتي اقدم لها مصلحه واجي في حرمانيه لينا، انا بمشي واسيبه.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ماشي يا شيخنا، بارك الله.
احسن الله عليك. طيب سريعا احبتي، يبقى اذا تحدثنا، يبقى لا يصح ان الانتحار يكون عادة او الناس تقلد بعضها فيه، لان ده اثم ومعصية لله سبحانه وتعالى وظلم، وكذلك دي معصية خطورتها انه مات بعدها. يعني الانسان لما بيعصي اي معصية قدامه فرصة للتوبة، ده مات بعدها فبيعرض نفسه لخطر شديد. وورد في ذلك أحاديث كثيرة عن الرسول لا تبين هذا الخطر، واستقر ذلك في نفوس الصحابة حينما جاء أبو سلمة بن الأكوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أخيه أبي عامر، لما كان بيبارز في أرض المعركة، وإذا بالسهم بسيفه لأنه كان قصيرا عاد إليه فجرح ركبته فما رق الدم حتى مات. فقال الصحابة هو في النار من شدة ظنه أنه قتل نفسه، وهو فالنبي قال كذب لأنهم لم يكن يتعمد قتل نفسه. نصوص كثيرة تبين خطورة قتل النفس، هذه معصية وإثم عظيم، وكذلك دليل على ضعف الإيمان وعلى عدم الثقة بالله. الإيمان والتوكل على الله والقرب من الله والثقة في الله ليس لها من دون الله كاشفة، يبعد عن الإنسان الاكتئاب وأسباب المعاصي. فعلى الإنسان أن يثق بربه وأن يتقرب من الله بدلا من أن يقع في هذا الإثم العظيم الذي لا يفعله إلا الذين فقدوا ثقتهم بالله، وهذا تقليد لغير المؤمنين والعياذ بالله. الأستاذ عبد المنصف كان بيسأل عن إنسان وقع في ظلم، وفي واحد طبعا أولا بيفضحه لأن ظلم نفسه بأنه مسك عليه صور أو ما شابه، على حد ما فهمت من السؤال. هنا أولا نقول لهذا الذي يفضحه، هذا لا يجوز لك شرعا في ذلك وأنت آثم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والعياذ بالله. فالأصل أن تستر على الناس، اللي بيفضح الناس ده في المعصية معناه أنه بيخليه عاوزه ما يتوبش، عاوزه يشتهر بالمعصية، فكأنه بيعين الشيطان عليه والعياذ بالله، فهذا خطر عظيم، فعليك أن تتوب إلى الله من ذلك. أما هذا الذي وقع في هذا الإثم عليه أن يعلم لعل هذا افتضاح هذا الأمر وذلك يعني فرصة لأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يصل إلى مرحلة الهتك الستر إلا بعد ذنوب طويلة وفترات طويلة، يعني كم ستر الله على الإنسان وكم ستر، فالإنسان يتمادى ويتمادى. فهنا إذا حدث لك شيء من ذلك وعرف أمرك لعل ذلك يكون سبيل لأن تتوب ولأن ترجع إلى الله. يعني قل له كده يا أخي وانت بتنصحه وانت بتأخذ بإيديه، لعل اتضح هذا الأمر، لعلك تتوب، لعلك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لو لأن انت استمريت فيه لفترة، فده من ضمن توبتك انك تستغفر، انك تتوب، استر على نفسك ما استطعت الى ذلك سبيلا، حتى الذي يفعل ذلك انت ابتعد عن هذا الانسان المشاغب، واصلح ما بينك وبين الله، واعلم ان الله يقبل التوبه عن عباده. وقد قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه لا يتعاظمه ذنب ان يغفره جل وعلا، فمهما كان من الامر فتب الى الله. انت فرغ الخلق من قلبك، مالناش دعوة الناس بتقول ايه ولا شافوا ولا عرفهم ولا معرفوش، انت اعلنها، قل انا عصيت وتبت رجعت الى الله، والله يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فأصلح ستنسى المعصية بإذن الله، وسينسى هذا الأمر بإذن الله، وتبقى علاقتك الطيبة لله عز وجل. يعني كما يقال رب ضر نافعة، لعل هذا الضرر ليكون سبيل لتوبتك ورجعتك إلى الله، وأن تبتعد عن ذلك الأمر الذي كنت به. حسن الظن بالله، فأنت يا أخي صبره بمثل هذا الكلام، وبين له قيمة التوبة وأن الله يتوب على من تاب. فإذا فعلت ذلك فقد أعنته ورفعت عنه الظلم، وانصح اللي بيفضح هذا بمثل ما ذكرت لك، بارك الله فيك. أمة الله كانت بتسأل بتقول هل يجوز الزواج من ملحدة؟ طبعا لا يجوز، لأنه لا يحل للمسلم إلا أن يتزوج من مسلمة أو كتابية، إلا من مسلمة أو والزواج بكتابية كذلك له شروط وضوابط، فهذا الأصل في هذا الباب. أما التي لا دين لها وكالمشركة تماما لا يحل الزواج منها. بتقول نسيت سجدة أخيرة فما تفعل؟ إذا تذكرتها قريبا فلك أن تسجديها، بارك الله فيك، في الحال إذا ثم تأتي بما بعدها ثم تسجدي سجدتي سهو. يعني إذا كنت سلمتي اعملي الآت، هاتي السجدة سريعا وبعدين أتي بالتشهد وسلمي، ثم بعد ذلك اسجدي سجدتي سهو بعد السلام. هذا جائز عند الشافعية لقرب العهد بذلك، ولأنها من آخر ما فعلتي، وإن ما عداش على ركنين أكثر من ركنين. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز، ودي صورة أخرى أيضا جائزة، إذا اعتبرت الركعة فسدت بتقوم تجيب الركعة الأخيرة وتسجدي بعد السلام سجدتين للسهو. فعلى كل الأمر فيها قريب، وإذا فعلت الأول فجائز، بارك الله فيك. عذاب القبر بتسأل المؤمن يرى مقعده من الجنة، العصاة أحوالهم إيه في القبر؟ العاصي عندنا رواية البراء بن عازب رضي الله عنه فيه، وأما الفاجر، يعني في رواية الفاجر ورواية الكافر. فهنا الإنسان في بعض المعاصي لها عذاب في القبر، حتى للعاصي في هذا المقام. فالأرواح إما أنها مرسلة وإما أنها محبوسة على ذنوب فيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن عصاة المسلمين. لكن عموما في بعض المعاصي لها عقوبات مخصوصة في القبر، مثل الزنا، مثل أكل الربا، كما في الحديث سمرة بن جندب الطويل المشهور في الصحيح وفي غيره، وله روايات متعددة، مثل التي تمنع ولدا ثديها وهو محتاج إليه دون عذر، كذلك الذي يكذب فتبلغ الكذبة عنه الأفاق إلى آخره. فهناك عقوبات معاصي معينة يعجل لها العذاب في القبر، فإذا عذب بقدرها فإن الأمر يبتعد عنه بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو. ونحن عقيدتنا عموما يا إخواني في اللي مات على معصية دون أن يتوب منها، اللي تاب تاب الله عليه، أما الذي مات على معصية دون أن يتوب منها فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن شاء عذبه فيصيبه بعض الذي ذكرت في حديث سمرة بن جندب وغيره في القبر أو في الآخرة، وإن عفى الله عنه سبحانه وتعالى فله الفضل والمنة وله الجزاء الحسن. فعلى كل بالنسبة لسؤالك بيحبس إلى أن يطهر، بارك الله فيك. أم حبيبة احنا خدنا الأجر كان لها السؤال، كذلك كان بتسأل الأخت دي أيضا سؤال الأخت على مسألة في الجنة، الكافر بيأخذ الكتاب بشماله والمؤمن من وراء ظهره بشماله والمؤمن بيأخذه بيمينه العاصي، فكذلك العاصي ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يدخل في نطاق المؤمنين، فإذا أن يطهر من معاصي يأخذ الكتاب كذلك بيمينه، ثم بعد ذلك المعاصي التي يحتاج إليها التي تحتاج إلى لم يعفو الله عنه فيتطهر بها، في إما في الموقف كمانع الزكاة له عذاب في الموقف، أو بيدخل الكير ليتطهر ثم ليخرج بعد ذلك. فهذا بالنسبة للمسلم العاصي في شأن هذه الجزئية. طيب كان عندنا الأخت أم حبيبة كانت بتسأل الصلاة على النبي أثناء سماع الدروس يجوز؟ لا حرج، بارك الله فيك، والصلاة على النبي خير وبركة وأجر عظيم وتفريج للكروبات. وقت أذكار الصلاة والتسبيح، يعني هي بتسأل، هي بتحب تسبح كتير، تقول سبحان الله الحمد لله، ينفع انت لما دام ينفع تسبح بين بعد الركعات السنه القبليه للظهر؟ الاصل انت دلوقتي داخلك عباده مؤقت لها وقت محدد، فلما اذن لصلاه الظهر الان واحب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها، فانت اشغلي نفسك الاول بسنه الظهر، ثم بصلاه الفريضه، ثم بالأذكار المخصوصة اللي بعد الفريضة اللي هي أذكار الصلاة، ثم صلي سنة الظهر البعدية وسبحي بعد ذلك بما شئت. يبقى ده باختصار. يبقى نشتغل باللي وقته حاضر أولى. أنت عايزة تسبحي تسبيح مطلق طول النهار مباح لك أو في كل وقت، لكن وقت الأذان بعد الأذان مأذن، الاشتغال الأولى لإيه الوقتي؟ صلي السنة القبلية تشغلي بيها، بعدها صلي الظهر، بعدها قولي الأذكار أذكار الصلاة، بعد الانتهاء من أذكار الصلاة صلي السنة البعدية، وبعدين سبحي التسبيح المطلق زي ما أنت عايزة بارك الله فيك. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب بالنسبة لي كان بتسأل أيضا في يوم الجمعة هل يلزم المرأة غسل أم لا؟ إذا كانت المرأة ستصلي في المسجد، ستصلي في المسجد مع الأخوات في المسجد، فعندئذ يسن لها أن تغتسل قبل الذهاب. أما إذا كانت المرأة ستصلي في البيت، الجمعة ليست واجبة عليها، فلا يلزمها أن تغتسل للجمعة، فلا يلزمها أن تغتسل. طيب بتقول بعد ذلك سؤال خاص ب أم أسامة، كانت بتسأل الطفل اللي بيدفن مع الميت، الطفل الذي يدفن مع الميت هل بينفع الميت؟ يعني بعض الناس بيبقوا حريصين لما يكون في ميت كده، لو في طفل صغير رضيع ميت أو سقاطة أو ما شابه، ياخدوا الطفل يقول لك أصله عشان ينفعه، لم يرد دليل بأن هذا فيه نفع للميت. اللي بينفع الإنسان عمله، الذي ينفعه عمله، وبعد الوفاة اللي نقدر ننفعه به هو الدعاء له أو التصدق عنه أو الحج أو العمرة عنه. أما مسألة إن هو ينتفع بدفن طفل صغير معه، لا يوجد دليل على ذلك بارك الله فيه. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. كان عندنا أيضا سؤال أستاذ محمد كان بيسأل عن تحديد ساعة الإجابة في الجمعة. طبعا هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وفيها أقوال كثيرة، وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها إما أن تكون في وقت صلاة الجمعة أو قبل المغرب بساعة، وليس المقصود بساعة اللي هي 60 دقيقة، إنما قبيل المغرب، يعني قبيل المغرب. والأحاديث الواردة في هذا الباب لا يسلم الصريحة، يعني لا تسلم من علة، وإن كان الأقرب إلى التصحيح فيها حديث التمسوها قبل المغرب في آخر ساعة بعد العصر أقرب من غيره في هذا الباب. لكن على كل فلك إن أنت تتحرى ساعة الإجابة في الجمعة في وقت الصلاة وقبل المغرب بوقت يعني كافي أو وقت بسيط في آخر ساعة بعد العصر. الساعة في الأحاديث النبوية ليس المقصود بها 60 دقيقة، إنما في آخر وقت بعد العصر، وهذا الحديث أمثل من غيره، وإن كان لا يسلم من علة أيضا، لكن صححه بعض أهل العلم والفضل، فالتمس هذا بارك الله فيك هذا الوقت. طيب كذلك ما هو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضحك النبي كان كما ورد في الحديث كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كنا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر إلى الشروق، فنذكر الأمر من أمور الجاهلية فنضحك ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي كان تبسما صلى الله عليه وسلم. أم أحمد كانت بتسأل في إنها بتربي أولادها جزاها الله خيرا يتامى، وهي بتحاول تدبر المصاريف فبتمنع عنهم بعض الاحتياجات من أجل تدبير أمورهم، مأجورة. على كل حال، هو مهمة الولي على اليتيم والقائم على أمره أنه يسدد ويقارب في هذا. أنت ليس عليك إثم، لكن لا تحرميهم بالكلية إن استطعت، فالأصل تسددي وتقاربي ما ينفعهم. بارك الله فيك، فواضح أن أنت تقصدي هذا المعنى. أنت مش بخيلة عليهم، لكن بالمتاح بتأتي لهم بما يحتاجون من مطعم وملبس ومأكل، ولكن لا تريد الإسراف في بعض الحلويات أو ما شابه، فما تمنعيش بكل، اعمليها بقدر بارك الله فيك بما لا يؤثر على المصاريف الأساسية. أما إذا كان سيؤثر فأنت مطالبة أن أنت تدبري لهم الأمور وتحرصي على المصاريف الأساسية، ودي مهمة ولي اليتيم، فأنت في هذا مأجورة وليس عليك شيء بارك الله فيك. لكن زي كما قلت، إذا كان في سعة يعني ما فيش تأثير على المصاريف الأساسية من الأموال اللي بتجيلك أو اللي معاك أو الدخل اللي بيجيلك لبقية الشهر، فعند إذن والسعي عليهم، لكن هيبقى في تأثير فبقدر، بحيث أن هم ما يقعوش في مجاعة أو ما شابه. وربنا يوسع عليك ويرزقك من فضله بإذنه سبحانه وتعالى، ومأجور على كل حال. أيضا كانت هنا سؤال بتسأل، هل أذكار الصباح تقضى أم لا تقضى؟ يعني هي مواظبة على الأذكار، في يوم قامت متأخر، نعم اقضي الأذكار، اقضي الأذكار بارك الله فيك كي لا تتعودي تركها. فعندئذ إذا طلعت الشمس عليك وأخذك النوم، فعندئذ بعد الفجر يعني بعد ما صليتي فاقضيها، لكن احرصي على أن تقوليها قبل أن تنامي. لكن إن غلبت يعني غلبتك عيناك فنمتي، فاقضي الذكر ولا تتركي لكي تتعودي المواظبة عليه. كذلك مسألة التقصير مع الأم في الخدمة، الأمك لما تطلبك سرعي في الذهاب إليها بارك الله فيك، سارعي في الذهاب إليها، دبري أمرك ووازني وسددي وقاربي، فهذا باب أجر مفتوح لك، فلا تفرطي فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن في امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فهي سبيل لدخول الجنة. فاحرصي بارك الله فيك على أن تذهبي إليها وأن تخدميها وأن تراعيها، فإن كان في وقت في ضيق عليك فعندئذ وكلي أختك، يعني كلمي أختك عندك، يعني ما تقولهاش مش فاضية وتسيبها محتاجة لخدمتك، لكن كلمي أختك، أنا أمي عايزاني وأنا عندي انشغال، قادرة تروحي لها ولا لا؟ فإذا هي راحت لها يبقى الحمد لله أنت وكلتي أحد. ما فيش حد متاح، يبقى اذهبي أنت وبدري، وده باب أجر. لما تروحي أنت أحسن من ما أختك تروح، لأن تاخذ أجر على ذلك. فسددي وقاربي ولا تحرمي نفسك من هذا الأجر العظيم. بر الوالدين يعني الجزاء البر الجنة، فعلينا ألا نقصر فيه. كان عندنا الأستاذ أحمد كان بيسأل إنه أحيانا المسجد بيضيق فالناس بتطلع تصلي عند الميضة، طالما أن المكان اللي بتصلي عليه طاهر والمسجد ممتلئ الصلاة صحيحة وليس عليك شيء. كذلك كان بيسأل في مسألة، إذا لحق الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر يقرأ معاها، يعني هو دلوقتي دخل في الإمام والإمام في الركعة الثالثة، هو يقرأ الفتحة وصورة ولا يقرأ الفتحة بس؟ لا، اقرأ الفتحة وصورة، لأن هي بالنسبة لك الأولى، الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام بالنسبة لك الأولى والثانية، فاقرأ الفتحة وما تيسر إن كان في وقت. طب ما كانش في وقت والإمام ركع، اركع مع الإمام بارك الله فيك وصلاتك صحيحة. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. وبيتكلم عن صنايعي اشتغل عند واحد دخله في حرمة، فهل عليه اسم؟ لا، هنا المال حرام ومش محرم لذاته، انما محرم للكسب الخبيث على صاحبه. يعني مثلا واحد سرق من واحد فلوس، راح اشترى من بقال، فهنا المال في ايد الحرامي، في ايد الحرامي حرام، في ايد البقال حلال، طالما انه مش عارف انه سرقه، طالما انه مش عارف انه هو سرقه، لان دي حقوق عباد، فالمفروض يخليه يرجعه لصاحبه، فعندئذ في يد الثاني حلال. او انسان اكتسب مبلغ من حرام لما اشترى به من البقال، هو في حق البقال اللي بيتاجر بالحلال المال في حق حلال، وفي حق الثاني حرام انه ينتفع به. فالشاهد انت شغلتك حلال والمكسب بتاعك حلال، فكون ان هو متلبس ببعض المحرمات في المكسب فلك بس عليه النصيحة، لكن مكسبك حلال وليس عليك اسم في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إلا أن يكون المال اللي في إيده حق من حقوق العباد، يعني مال هو سرقه، فعندئذ لا يجوز لك أنك تاخده منه، لأنه لازم يرجعه لصاحبه الأصل. وطبعا سؤالك في غير هذا، بارك الله فيك. ولكن أحب أن أبين أن ليس معنى هذا أن يتوسع في التعامل مع مثل هذا، إن لا يحتاج إلى أن يسجر أصحاب المعاصي. فإذا كنت أنت مما يتأسى بيك، أو أنت لو تركته هيسجر، فعندئذ نحاول أن احنا نسجره بالبعد عنه أو عن التعامل معه، وورعا ابتعد عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. يبقى مقام جواز وورع. كان عندنا الأخت أم عمر بتسأل، في أخت زوجها عليه مال وهرب، وهي بتسدد المال مطالبة بالسداد، هل تعان من الزكاة؟ نعم يجوز أن تعان من الزكاة، فإذا خرجت الزكاة وأعنتيها أنت مأجورة، بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم محمود كانت بتسأل أيضا على علاج الحسد، أو ماذا يفعل في شأن علاج الحسد. ما أولا بالنسبة للسحر وبالنسبة للحسد وعلاج هذه الأمور، أولا بذكر الله عز وجل، نضع في حسباننا قول الله سبحانه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالأصل أن كيد الشيطان هو ضعيف، والإنسان يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى وبالرقية. إذا علمت الحاسد، لأن طبعا الحسد له تأثير شديد على الإنسان، فإذا علمنا الحاسد فيجوز أنك تخليه يتوضأ، وبنأخذ الماء اللي توضأ بيها بقايا الوضوء، وإذا بنا نجعل المحسود يغتسل بها يرمى عليه، فإذا به ينشط بإذن الله ويذهب عنه أثر ذلك. فإذا لم تستطيع ذلك أو لم تعلم الحاسد على سبيل التعيين، فعندئذ الإكثار من الرقية الشرعية، اقرأي الفاتحة، اقرأي عليه أوائل البقرة، القرآن كله الأصل شفاء. وقال النبي في شأن الرقى، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، فدل على أنها ليست توقفية. وقال صلى الله عليه وسلم، من استطاع في شأن الرقى، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فعندئذ ارقي بالقرآن بأواخر المؤمنون، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، من الآية 115 إلى 118 من سورة البقرة. قرأ عمر بها على إنسان فقال له النبي، والحديث حسن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأ أحد موقنا بها على جبل إلا أزاله. فاليقين بفرج الله مع الدعاء، مع الاستمرارية بالرقية مثل الفاتحة والمعوذات وأواخر المؤمنون إلى وأوائل الصفات إلى آخره، والإكثار من الدعاء، يذهب الغم ويذهب الحسد بإذن الله عز وجل. يبقى خلاصة المقام، ارقيها مع الدعاء، بارك الله فيك، أو ارقي المحسود مع الدعاء يذهب الأثر، مع طبعا صدق التوكل على الله واليقين أثناء الرقية وكثرة الدعاء، بارك الله فيكم. أخي محمد كان بيسأل، انفصل عن زوجته او موضوع العفش اللي كان بيسأل عليه. طبعا احنا هناك في الناحيه القانونيه، اما الناحيه الشرعيه هذا الذي اخذ منك المهر، انت العفش ده خلاص مهر الزوجه، فهي اذا اخذ المهر فهذا اخذت حقها، فلا يحل بعد اخذ حقهم ان يطالبوك به مره اخرى او ان يقاضوك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يستغل الدليل الذي في يده من الباطل لياخذ حكما قضائيا، فقال صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته من اخيه فاقضي له بقطعه من النار. فمن تحايل بشان انه ياخذ حكم قضائي ليس له ان ياخذه، كده ما اصبحش حلال له، ده اخذ قطعه من النار سيحاسب عليها في الاخره. حقوق العباد ليست امرا هينا، فعلى الناس ان تحذر وان تتقي الله في ذلك. بارك الله فيكم. طبعا اذا كان في وقت ممكن نبتدي نستقبل اسئله، لسه معانا سؤالين من الاسئله الوارده. كان معنا ابو احمد بيسأل عن حكم ذبح العجل الرضيع. خلاصة الباب في العجل الرضيع: يجوز أن يذبح ما لم يضر بالنسل، ما لم يضر بالنسل، يعني ماشي الحال، يعني ما يفضلش، ما يبقاش ظاهرة عامة بحيث إن هو ما يبقاش فيه تكاثر بسبب ما فيش تربية للنسل. فإذا كانت على سبيل فردية يعني أو أحد الأشخاص وما هي الظاهرة عامة فعندئذ يجوز، أما إذا كانت ظاهرة ستؤدي إلى الإضرار بنسل البهائم فلا ضرر ولا ضرار. هذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. كان آخر سؤال ورد معنا الأخت أم يوسف عندها مريض الداون الابناء، فهي احيانا بتسيبه وبتمشي ولا هنا سددي وقاربي. طبعا يعني الاصل ان اللي محتاج رعايه ده اللي محتاج رعايه بسبب المرض هذا بنحاول ان احنا نشوف احد يكون موجود معاه ليراعيه عند انصرافنا وعند انشلاغنا. الاصل او الضابط لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا نضر به ولا نتركه تركا يضر به. فإذا كان تركك له يا أختي ترك يسير، وهو تعلم إن هو لو اتقلب مش هيضر نفسه أو مش هيقع أو مش هيتقلب على نفسه فما ياخدش نفسه فيموت، فعندئذ إذا كنت موقنة من هذا إنه لن يقع له نوع من الضرر وتتركيه تركا خفيفا فلا يضر، أما فاتقوا الله ما استطعتم وكنت احتجت إلى ذلك. أما إذا وجد احتمالية، أنا أقولها صريحة أهو، إذا وجد احتمالية وقوع الضرر عليه فعندئذ لا يصح، عندئذ لا يصح أن تتركيه لأجل لأن يعني كده بتعرضيه للضرر، فنسدد ونقارب. بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان في وقت احنا كده انتهينا من الأسئلة وكنا أغلقنا باب الأسئلة، فممكن ندخل اتصالات إن شاء الله لمن إذا وردت. أحب أن أبين أحبتي في الله أيضا إن الإنسان من الأمور المنتشرة بين الناس بعد ما تحدثت عن خطورة التقليد الأعمى في المعصية، بعض الناس الآن أيضا يعني بيحاول إن هو يقلد العصاة أو يتلمس العصاة أصحاب المعاصي الظاهرة أو يتلمس لهم الأعذار. هذه مسألة خطر وينبغي أن نراعيها أيها الكرام، لأن بتشجع غيره على العصيان أو توضح المسألة مبطورة. فمثلا واحد يجي في شأن المنتحر يقول لك المنتحر ليس كافرا ويسكت. ايوه احنا عارفين ان هو ليس كافر وعقيدتنا ان هذا هو الراجح، لكن فعل معصيه تستوجب ايه؟ تستوجب العقاب عند الله سبحانه وتعالى، فده خطر عظيم. فيغي نقول المعلومه كامله لكي لا يظن الناس ان ما فيش ضرر فيقلدوا الناس في المعاصي، فينبغي يعني بيان خطوره المعصيه واثرها على الانسان في الدنيا والاخره. اتصال.
وعليكم.
اتفضلي يا اختي. ام روان.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك كنت عايزه اسال مثلا حد يعني باذن الله مثلا ذاهب باذن الرحمن للعمره مثلا، بس هينزل في المدينه الاول وباذن الله هينوي العمره من الميقات هناك يعني، وبعد كده هينقص في مكه يعني باذن الله. فهو قالوا لي قالوا يعني في بعض الاراء بتقول الواحد إذا عايز يعمل عمرة تانية وهو لسه يعني أول مرة يذهب وخلاص تحلل من العمرة الأولانية، يبقى كده بإذن الله يروح ميقات مش عارفة التنعيم ولا إيه من مكة ويعمل
يعني
عمرة.
يعني أنت تسألي عايزة بعد العمرة الأصلية بتاعتك بقى تروحي المدينة وتحرمي من الأبيار علي وأنت راجعة وتروحي تعملي عمرتك الأول، تمام؟
أيوه تمام.
بعد ما تعملي عمرتك وتخلصي عايزة تعملي عمرة تانية لمين؟ لنفسك ولا لحد تاني؟
لا حد تاني مثلا، حد متوفى من اقاربي او حاجه يعني. بس حضرتك مش هروح تاني المدينه يعني باذن الله هروح
تمام
المدينه.
تمام هي هذه المساله فيها خلاف. الذي اراه راجحا، الذي اراه راجحا
نعم،
ما دام انت خلصت عمرتك وعايزه تعملي الولد لحد متوفي مش كده؟
ايوه تمام.
يجوز انك تعملي له وتعمليها من التنعيم، يجوز. اذا حبيتي
نعم
تخرجي من الخلاف، لان فيها خلاف بين العلماء في حته اسمها السيل الكبير معايا.
السيل الكبير
يعني ساعة واحدة بس، مش زي المدينة، المدينة بعيدة قوي معايا، فهي مكان قريب برضو يعني بس ياخد ساعة سفر، فهتكون كده خرجتي لميقات واضح ما فيش عليه خلاف. يبقى إذا عندك اختيارين دلوقتي، عايزة تخرجي من الخلاف تروحي للسيل الكبير كميقات أهل نجد تعملي منه العمرة، حبيتي تعملي من التنعيم الذي أراه راجحا أنه يجوز، يجوز ان تعمل
نعم
العمره من التنعيم.
لكن مش في نفس اليوم يا شيخ يعني.
لا لا استني شويه، عدي ثلاث ايام كده ولا حاجه انا اروح اعملها
باذن الله. طب السؤال الثاني، لو والدي في عنده مال مختلط وهو بيديني مصروف انا
تمام
واختي كده، وانا دايما اقول له معلش انا مش عايزه من المصروف ده يبقى منه اي فوائد، وهو بيقول لي لا انا بشيل الفوائد
تمام
ليكي انت.
هو المال كله حرام ولا مختلط؟
لا مختلط.
خدي مصروفك عادي ما عندكيش اي مشكله.
ربنا
اللي عنده مال مختلط
والله بقول له كده ولاني خايفه عليه.
ايوه
بس
انصحيه داومي على نصح حتى لو لم يستجب، يعني ايه كثره النصح ان شاء الله تجيب نتيجه، وده من بره تحاولي تنصحيه مره واثنين وثلاثه حتى لو يستجب، لكن اخذ المصروف يجوز ماشي الحال. لكن برضو عايز اقول لك لو كان امتناعك عن المصروف هيخليه يبعد عن المعصيه يمتنع عشان يبعد، لكن مش هيأثر، انت بتتعاملي على اصل الحلال اللي عنده فيجوز تاخدي مصروفك. معانا الاخت ايمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك عايز اسال سؤال معلش.
نعم
اسال سؤال.
اتفضلي اتفضلي.
حضرتك انا متجوزه وفي مشاكل بيني وبين جوزي بقالي فتره، وغضبانه عند بيت اهلي بقالي 6 شهور. ودلوقتي وانا حامل، هل بينفع الطلاق وانا حامل؟ ده السؤال الاولاني.
ايوه حاضر اتفضلي.
السؤال الثاني، لو انا مثلا عايزه اتنازل عن حاجه انا مش مسامحه فيها بس هتنازل عنها، برضو يعني بس انا متنازله بس انا من جوايا مش مسامحه،
يعني ايه يعني ايه هتتنازلي وانت مش مسامحه؟ معنى انك بتتنازلي يعني مسامحه، ده الشيء وضده؟
لا مش الفكره، بس يعني انا حاسه
يعني مجبره انك تتنازلي عنها او ما سيف حياء مثلا او حاجه؟
يعني انا مكسوفه ان انا اقول لا.
مكسوفه تقولي لا؟
اه
تمام. سؤالك ايه بقى؟
معلش هو جوزي دوت يعني ليه مشاكل
في
كتير وهو
في حته
نفسي.
التنازل ديت انت لو اخترت التنازل وانت مكسوفه هتبقى راضيه ولا مش راضيه؟
هخسر هخسر، ممكن اخسر فيها اخواتي مثلا.
نعم
ممكن اخسر فيها اخواتي.
طيب اجيبك ان شاء الله.
ومعلش معلش اخر حاجه
اتفضلي.
معلش بس هو جوزي ده مريض نفسي وانا ما عرفتش الموضوع ده غير بعد الجواز، وهو ليه علاقات بستات وكلام يعني حوارات حريم ومكالمات والكلام ده كله.
ايوه.
فهل انا دلوقتي مش رافضه خلاص الرجوع، لان انا يعني برجع مثلا كام شهر وارجع اغضب بعديها ممكن اقعد سنه في بيت اهلي.
ايوه.
ما بيبعتليش مصاريف غير كل فين وفين.
تمام.
فانا دلوقتي رافضه خالص الرجوع بسبب ان هو تعبان، انا يعني قلت هقف جنبه في كل حاجه بس هو مش عايز يبعد عن السكة اللي هو ماشي فيها، سكة الحريم
تمام
والسكة دي كلها مش عايز يبعد عنها.
تمام.
فهل أنا كده هبقى أنا كده بظلم اللي أنا عندي بنت وحامل في ولد دلوقتي، هل أبقى أنا كده بظلم الأطفال دي معايا؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
ماشي شكرا.
عفوا. بالنسبة لسؤالك، إذا طلق الشخص المرأة وهي حامل يجوز؟ نعم، قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فدل على أن المرأة الحامل تطلق وعدة الحامل بوضع الحمل، يعني تنتهي عدتها بوضع الحمل، فإذا طلقت الحامل جاز فيجوز الطلاق أثناء الحمل. أما بالنسبة لمسألة التنازل عن شيء وأنا مش مسامح بسيف الحياة، الأصل يعني أن الإنسان إما أن يسامح وإما أن لا يتنازل، لأن ما أخذ بسيف الحياء بيدخل الآخذ في حرج وبيدخل الآخذ في معصية، فعندئذ أما إذا كان بالإجبار فاللي أخذه حرام في حقه، لأنه أجبرك على أنك تتنازلي وأنت ما أنتيش تريد التنازل، أو عارف أن الفلان ده بيستحي أو أن الفلانة دي بتستحي فبقعها في الحرج علشان ما تعملش، عندئذ لا يجوز أخذ الشيء أيضا بسيف الحياء، لأن الأصل في التعامل الرضا والتراضي التام. وأنصحك أن أنت إذا كنت أنت يعني غير نفسك لا ترضى، فكوني صريحة مع نفسك ومع الناس ولا تتنازلي عن الشيء الذي لا تريد ذلك التنازل عنه. أما بالنسبة للرجل المريض نفسي واللي هو واقع في معاصي إلى غير ذلك، فهنا الأصل أن تنصحيه، إذا ظننت منه أنه هو هيتوب فلك أن تقف جنبه إلى أن يتوب، إذا ظننت في غير ذلك فليس عليك ظلم لأبنائك لو تركتيه، لأن صحبة العاصي تؤدي إلى الوقوع في المعصية. بارك الله فيك. إلى هنا انتهى وقت هذا اللقاء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، له المنة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.